أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لا يزال الحديث عن غزوة حمراء الأسد، وأقدم لكم ما ذكره حضرة ميرز بشير أحمد في بيان أحوال العودة إلى المدينة من معركة أحد وأحداث غزوة حمراء الأسد، مقتبسا من شتى كتب التاريخ. لقد كتب حضرته: كانت هذه الليلة، أي التي تلت العودة من معركة أحد، ليلة خوف شديد. فبالرغم من أن جيش قريش كان قد اتجه نحو مكة، إلا أنه كان هناك خوف بأن تحركهم هذا ربما يكون بقصد تغفيل المسلمين وللعودة لشن الهجوم على المدينة. ولذلك قام المسلمون بحراسة المدينة، وظل الصحابة يحرسون بيت النبي صلى الله عليه وسلم طوال الليل خاصة. وفي الصباح علموا أن هذا الخوف لم يكن وهما، بل كان في مكانه، إذ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر أن جيش قريش قد توقف على مسافة بضعة أميال من المدينة، وأن نقاشا حادا جرى بين زعماء قريش حول استغلال فرصة الانتصار هذه للإغارة على المدينة. ففريق منهم عير الفريق الآخر قائلا: لم تقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم تسبوا نساء المسلمين، ولم تستولوا على أموالهم، بل عندما غلبتموهم وكانت عندكم فرصة سانحة للقضاء عليهم قضاء نهائيا، تركتموهم هكذا ورجعتم ليجمعوا قوتهم ثانية. لا تزال أمامكم فرصة للعودة وشن الغارة على المدينة لقطع دابر المسلمين. بينما كان الفريق الآخر يقول: لقد أحرزتم انتصارا فاكتفوا به وعودوا إلى بيوتكم كي لا تخسروا هذا الصيت أيضا ويتبدل انتصاركم هزيمة، لأنكم إن عدتم وهجمتم على المدينة فإن المسلمين سيقاتلونكم باستماتة، وسيخرج لقتالكم من لم يحضر وقعة أحد أيضا. في النهاية غلب الفريق المتحمس في النقاش، فاستعدوا للعودة والهجوم على المدينة. وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التطور، أمر على الفور أن يعد المسلمون عدتهم للخروج، ولكنه قال: لا يخرجن معنا إلا من حضر يوم أحد. لقد ذكرت هذا الأمر التاريخي من قبل أيضا، ولكني أذكر معه الآن أمورا إضافية. كان معظم مجاهدي أحد جرحى، ومع ذلك خرجوا مع سيدهم مضمدي الجراح. لقد خرج المسلمون بهذه المناسبة بفرح وحماس، بحيث بدا كما لو كان جيشا منتصرا خرج بعد انتصاره في مطاردة العدو المهزوم. قطع النبي صلى الله عليه وسلم مسافة 8 أميال ووصل إلى حمراء الأسد، حيث عثر على جثتين لمسلمين. تبين بعد تحري الأمر أنهما عينان كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهما وراء قريش لاستطلاع أخبارهم، ولكن الكفار تمكنوا منهما وقتلوهما. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر قبر ودفن الشهيدين فيه معا. كان المساء قد حل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول هناك وبإشعال النيران في أماكن مختلفة. وفي غضون بضع دقائق أشعلت في ميدان حمراء الأسد 500 نار تبث الرعب في قلب الرائي. ولعله في هذه المناسبة حضر معبد الزعيم المشرك من بني خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبدى له أسفه على قتل أحد، ثم أخذ سبيله. وفي صباح اليوم التالي وصل إلى الروحاء، فوجد أن جيش قريش نازل هناك وهو يتجهز للعودة والهجوم على المدينة. فتوجه معبد إلى أبي سفيان فورا وقال له: ما هذا الذي تعمل؟ والله لقد تركت حالا محمدا صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد بجيش لم أرى مثله في الهيبة والشوكة، وإنهم متحمسون ومصممون على محو الندامة التي أصابتهم في معركة أحد، وسيقضون عليكم بمجرد رؤيتكم. فأرعبت مقالة معبد أبا سفيان وأصحابه، فانثنى عن عزمه على السير نحو المدينة. فلم يلبث أن سار مع جيشه إلى مكة. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جيش قريش قد فروا إلى مكة، شكر الله تعالى وقال: إنها هيبة الله التي سلطها على قلوب الكفار. وكما قلت آنفا، لقد سبق أن تناولت هذا الحادث مفصلا، وهذا ملخصه فقط. وبعد ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد 2 أو 3 أيام، وعاد إلى المدينة بعد غياب دام 5 أيام. في هذه المهمة أسر المسلمون جنديين من قريش، أحدهما كان خائنا والآخر جاسوسا، وكان عقوبتهما القتل في قوانين الحرب. فقتلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهما شاعر مكة الشهير أبو عزة الذي أسره المسلمون في غزوة بدر، ثم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من دون فداء بعد أن استرحم ووعد أنه لن يخرج لقتال المسلمين مرة أخرى. لكنه غدر وانضم إلى الحرب ضد المسلمين مرة أخرى، ولم يشارك في الحرب فقط، بل حرض الآخرين أيضا بقصائده المثيرة. ولأن خيانة رجل كهذا لابد أن تكون ضارة جدا بالمسلمين، فلما أسره المسلمون مرة أخرى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. فحاول أبو عزة أن يسترحم كالمرة السابقة بالاعتذار باللسان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض وقال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. والأسير الآخر هو معاوية بن المغيرة، وكان هذا الشخص من أقارب عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكنه كان معارضا شديدا للإسلام. وبعد غزوة أحد كان يتجول في ضواحي المدينة سرا، لكن الصحابة رأوه وأمسكوه وجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم بناء على شفاعة عثمان رضي الله عنه، على وعد بأنه سيغادر المدينة خلال 3 أيام، وإلا سيقتل عقابا للجاسوسية. كان قد حذر أولا أن غادر في 3 أيام، وإلا ستؤخذ بجريمة التجسس ويكون جزاؤك القتل. إذا ذهبت فلا بأس، وإلا فلا. وكان معاوية قد وعد بأنه سيخرج في 3 أيام، ولكنه وجد يتجول هناك بطريقة سرية حتى بعد مضي هذه المدة فقتل. لم يذكر في التاريخ نيته، إلا أن قيامه في المنطقة المدينة بهذه الطريقة السرية والبقاء هناك حتى بعد فترة الإنذار المقررة يدل على أنه كان يقيم هناك بنية خطيرة. ولا عجب أنه ندم على نجاة النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، وجاء إلى المدينة بمكيدة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يقوم بهجوم سري عليه متآمرا مع اليهود أو المنافقين في المدينة، لكن الله تعالى حماه صلى الله عليه وسلم ولم ينجح هذا في خطته. وهناك مناقشات طويلة حول نتائج معركة أحد، فيصف بعض كتاب السيرة غزوة أحد بأنها هزيمة للمسلمين، والبعض يخجلون عموما من تسميتها نصرا ويريدون أن يتبنوا رأيا متوسطا، ولكن هناك من يسميها عموما نصرا بعد هزيمة، مع أن الواقع هو أننا إذا نظرنا إلى قواعد الحرب وعاداتها في ذلك الوقت، فإنه بموجبها لا يمكن القول إن المسلمين انهزموا في معركة أحد. فكيف كانت الهزيمة؟ أو كيف كان انتصار الكفار؟ إذ كان المسلمون لا يزالون موجودين في الميدان حين خرج أبو سفيان من ميدان أحد واتجه إلى مكة وهو يرفع هتافات فارغة. وكذلك رفع هناك هتافا فارغا أن اليوم قد أخذنا ثأر يوم بدر، مع أن هذا أيضا كان محض هتاف. كيف كان ثأر يوم بدر؟ ففي بدر قتل رؤساء الكفار ومنهم قائدهم، وأسر 70 من أهلهم في بدر، ونال المسلمون غنائم كثيرة في بدر، وأقام المسلمون منتصرين في بدر 3 أيام حسب العادة المعروفة، وهرب جيش الكفار من هناك. بينما يوم أحد لم يتنعم الكفار ولو بواحد من هذه الأمور، فكيف يكون هذا ثأر بدر؟ ولذلك فحتى يوم أحد لم ينهزم المسلمون هزيمة قط، ولكن بعد انتصار واضح في المرحلة الأولى تكبد المسلمون خسائر فادحة للأرواح في المرحلة الثانية. لكن في نهاية المطاف بقي المسلمون في ميدان أحد، ومنع تأييد غيبي بقوته كفار مكة من تحقيق النصر الكامل، وظلوا محرومين من إلحاق مزيد من الضرر بالمسلمين، ورجعوا من ميدان أحد خائبين حسب عادات الحرب في ذلك الزمن. عندما نرى مطاردة العدو التي قام بها المسلمون في اليوم التالي مباشرة من حمراء الأسد بنظرة جماعية مع الأحداث المذكورة، فإن معركة أحد تتراءى كفتح مشرق واضح، وإن صدمة هزيمة مؤقتة أصابت المسلمين في ميدان أحد أصبحت مصدرا لمصالح كثيرة للمسلمين وللأزمنة اللاحقة. يقول ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه: لا تحتل معركة أحد أهمية كبيرة من حيث النتائج الدائمة، كما لا أهمية لها مقابل معركة بدر، ولكن مما لا شك فيه أن معركة أحد ألحقت بالمسلمين أضرارا من بعض الجوانب، منها أولا قتل فيها 70 فردا منهم بمن فيهم بعض من كبار الصحابة، وكان عدد الجرحى أيضا كبيرا. ثانيا إن يهود المدينة والمنافقين الذين أرعبوا نتيجة معركة بدر ارتفعت معنوياتهم لدرجة أن عبد الله بن أبي وأشياعه سخروا من المسلمين واستهزأوا بهم علنا وطعنوا فيهم. ثالثا، تشجع قريش مكة كثيرا وشعروا في قرارة قلوبهم أنهم لم ينتقموا لهزيمتهم في بدر فقط، بل كلما هاجموهم في المستقبل مجتمعين سوف يتغلبون عليهم. رابعا، أصبحت القبائل العربية أكثر جرأة بعد معركة أحد. ولكن على الرغم من هذه الأضرار، فإن الحقيقة البينة هي أن الخسائر التي ألحقتها معركة بدر بقريش لم يعوضها فتحهم المؤقت في معركة أحد. ففي معركة بدر قتل كافة زعماء مكة الذين كانوا في الحقيقة روح حياة قريش القومية، وقطع دابر هذا القوم بكل معنى الكلمة كما يقول القرآن الكريم. وكل ذلك حدث على أيدي قوم كانوا ضعفاء إلى أقصى الحدود مقابلهم من حيث العدة والعتاد. لا شك أن المسلمين تكبدوا خسارة في ميدان أحد، ولكنها كانت ضئيلة جدا ومؤقتة مقابل خسارة منيت بها قريش في معركة بدر. إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان نقطة مركزية للمجتمع الإسلامي وكان الهدف الحقيقي لمكايد قريش المعادية كان حيا يرزق بفضل الله تعالى. وبالإضافة إلى ذلك، كان كبار الصحابة أيضا ما عدا واحدا أو اثنين بخير وعافية. وأضف إلى ذلك أن هزيمة المسلمين هذه كانت مقابل جيش كان عدده أكثر منهم بأضعاف مضاعفة، وكان أقوى منهم بكثير من حيث العدة والعتاد. باختصار، إن هزيمة المسلمين في معركة أحد كانت شيئا لا يذكر مقارنة مع فتحهم في معركة بدر، وإن خسارتهم في معركة أحد كانت مفيدة جدا لهم من حيث أنه قد اتضح لهم كوضح النهار أن اتخاذهم خطوة تنافي مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لا يمكن أن يكون مدعاة لفلاحهم أو نجاحهم أبدا. لقد اقترح النبي صلى الله عليه وسلم مواجهة العدو في المدينة وسرد رؤياه أيضا في تأييد ذلك، ولكن الناس أصروا على مقاومتهم خارج المدينة. لقد كلف النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بحماية ممر جبلي ووصاهم بشدة أن لا يتركوا المكان مهما حدث، ولكنهم نزلوا من المكان من أجل الغنائم. لقد ظهر الضعف العملي من جماعة صغيرة، ولكن ما دام التمدن البشري يجعل الجميع ينخرطون في سلك الوحدة، لذا مني الجميع بخسارة نتيجة الضعف المذكور، كما أنه لو جان المسلمون فائدة لاستفاد منها الجميع. فالمبدأ المعروف هو أن ضعف بعض الناس يلحق الضرر بالمجتمع كله في بعض الأحيان، وكذلك الفائدة تعم المجتمع كله. نرى أن كثيرا من الناس في العالم يشيدون بالأحمديين، مع أن جميع الأحمديين ليسوا على مستوى أعلى، ولكن الناس يأخذون انطباعا جيدا من بعض الأحمديين فيحسبون جميعهم سواسية. إذا كانت الهزيمة المؤقتة في معركة أحد مدعاة للألم والضرر من ناحية، فقد كانت من ناحية أخرى درسا مفيدا للمسلمين. ومن حيث كونها مدعاة للألم، كانت عرقلة مؤقتة في طريق المسلمين، ولكنهم سرعان ما انطلقوا بأقدام حثيثة نحو تحقيق هدفهم وإلى غايتهم المتوخاة، كسيل عارم يتوقف قليلا ثم ينطلق بسرعة أكبر. لقد علق سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله في أحد خطاباته على أحداث وقعت بعد معركة أحد، وفيما يلي بعض النقاط من خطابه. أولا، لم تكن خطوة أخرى أفضل للقضاء على الشعور بالهزيمة لدى المسلمين من أخذهم دون توقف إلى ساحة القتال من أجل معركة جديدة. ثانيا، لقد أثبت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قطعا من خلال عدم السماح للشباب والمجاهدين الجدد بمرافقته أنه لم يكن يعتمد على أسباب خارجية، بل كان صادقا في دعواه ويقينه، وكان توقله الحقيقي على الله ربه بأنه حقا قادر على نصرته. ثالثا، وبهذا القرار واسى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم تثبت أقدامهم في ميدان أحد، وأعرب عن ثقته الكاملة فيهم بأنهم ما كانوا ليولوا الدبر حقيقة، إنما اضطروا لذلك جراء الأوضاع المفاجئة والظروف القاهرة. لا توجد حالة واحدة في تاريخ الحروب البشرية أعرب فيها قائد أي جيش عن مثل هذه الثقة الكاملة في جيشه الذين تخلوا عنه قبل ساعات قليلة فقط، بحيث هربوا من الميدان تاركينه وحيدا حتى لم يبقى حوله سوى القليل من المخلصين. رابعا، ومما يثبت أن ثقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيهم كانت صحيحة 100% ولم يكن قرارا عاطفيا، هو أن جميع مجاهدي أحد دون استثناء انضموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحملة الخطيرة للغاية بكل عزيمة وحماس، رغم عدم قدرة البعض على المشي، ولم يتراجع أحد منهم قائلا بأن هذه المهمة بمنزلة انتحار، ولم يعترض أحد قائلا بأنه ليس من الحكمة الارتماء في براثن العدو القوي الظالم بعد النجاة منه. إن قرار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بملاحقة العدو في اليوم الثاني من أحد هو منة عظيمة على أصحابه، لم يفعلها أي قائد بجيشه مثلها، بحيث شفى خاطرهم المجروح في لمح البصر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، إنك حميد مجيد. خامسا، تثبت الأحداث اللاحقة أنه لم تكن لخطوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه مزايا نفسية ومعنوية فحسب، بل ثبت لها فعالية كبيرة من الناحية العسكرية أيضا، فقد امتنع بها العدو عن هجوم آخر أكثر خطورة، بل وعاد خائبا ومرعوبا رعبا شديدا، بدلا من أن يعود غارقا في نشوة النصر. وهكذا ودون مزيد من الخسارة حصل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على العديد من الفوائد العظيمة بحكمته وفطنته. يقول حضرته رحمه الله: لا شك أن النظر في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يلقي ضوءا مدهشا على قدرات النبي صلى الله عليه وسلم الممتازة وعديمة النظير التي كان يتحلى بها بدرجة عليا كقائد للجيش، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره خبيرا حربيا فحسب، بل كان قائدا أخلاقيا وروحيا أعطيت بيده راية مكارم الأخلاق، وهذا الأمر هام جدا. فالجهاد العظيم الذي انخرط صلى الله عليه وسلم فيه من أجل رفع راية الأخلاق الرفيعة كان نضالا متواصلا لا ينتهي، وقد استمر هذا النضال في حالة السلم كما في حالة الحرب، وحمى صلى الله عليه وسلم هذا العلم في النهار كما في الليل أيضا. نجح العدو مرارا وتكرارا في إلحاق ضربات جسدية شديدة وجروح أليمة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسبح أبدا للحظة أن يؤدي ذلك المساس براية الأخلاق هذه ولو بشكل ضئيل جدا. أي تراءى لنا صدور الأخلاق العالية منه رغم كل ذلك، فكانت هذه الراية في يدي النبي صلى الله عليه وسلم المقدستين ترفرف عاليا في المدارج السماوية عندما كان جسد النبي صلى الله عليه وسلم يسقط على أرض أحد الصخرية إثر تعرضه لجروح بليغة. وكانت هذه الراية رفيعة في يدي الرسول صلى الله عليه وسلم بمجد عجيب عندما كانت أجساد الصحابة تتساقط أشلاء في كل مكان، فقد استمر بقوة كبيرة هذا الجهاد لأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين كانوا معه إلى جانب غزوة أحد. لقد أحرز الفاتح الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نصرا عظيما دائما في المعركة الأخلاقية، في كل معركة أخلاقية، وخرج سالما من وسط هذه الزلازل الرهيبة التي كانت قادرة على هدم مباني الأخلاق الشاهقة والقوية. يقول سيدنا المصلح موعود رضي الله عنه في معركة أحد: نشأ في الظاهر جانب الهزيمة بعد الانتصار، ولكن هذه المعركة كانت في الحقيقة آية عظيمة على صدق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه المعركة أحرز المسلمون الانتصار أولا بحسب ما كان قد تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بحسب نبوءته قتل فيها عمه العزيز، ثم بحسب نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم قتل حامل لواء جيش الكفار، ثم بحسب نبوءته أصيب حضرته صلى الله عليه وسلم بجروح كما استشهد الكثير من الصحابة، وإضافة إلى ذلك قد سنحت للمسلمين فرصة لإظهار الإخلاص والإيمان اللذين لا نجد لهما نظيرا في التاريخ. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه بيانا لكون معركة أحد انتصارا عظيما، وكيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مهام التعليم والتربية بعدها: في هذه المعركة قتل كثير من المسلمين وأصيب الكثيرون، ومع ذلك لا يمكن وصف هذه المعركة بالهزيمة، بل كانت انتصارا عظيما، وسوف يظل المسلمون يزيدون إيمانهم بتذكرها إلى يوم القيامة. فبعد الوصول إلى المدينة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مهمته الأصلية، أي التعليم والتربية وإصلاح النفوس، إلا أنه لم يستطع إنجاز هذه المهمة بسهولة، إذ بعد معركة أحد تشجع اليهود أكثر، وبدأ المنافقون أيضا ينشطون، وظنوا أن البشر يقدر على القضاء على الإسلام بقوته، فبدأ اليهود يؤذونه حيث كانوا ينظمون أبياتا خبيثة يهينون فيها حضرته صلى الله عليه وسلم وعائلته. ومرة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصن اليهود لحسم نزاع، فتآمروا أن يقتلوه بإسقاط حجر كبير عليه، لكن الله سبحانه وتعالى أنبأه بذلك فعاد من هناك دون أن يقول شيئا، واعترف اليهود بذنبهم لاحقا. هنا ينتهي بيان الأحداث بعد معركة أحد ومعركة حمراء الأسد. إنني دوما ألفت أنظاركم إلى الدعاء لأوضاع العالم والمسلمين وفلسطين، ويبدو من بعض الأوساط أن إطلاق النار قد يتوقف لمدة قصيرة، لكن الأوضاع التي تبدو في الآفاق توحي بأن ممارسة الظلم على الفلسطينيين لن تنقطع، لذا ثمة حاجة ماسة للدعاء الكثير. وفق الله الفلسطينيين أيضا لينيبوا إليه سبحانه وتعالى. على كل حال، قد هيأ الله سبحانه وتعالى الأسباب لتحطيم غطرسة المتكبرين أيضا، ويبدو أن الله سبحانه وتعالى قد بدأ العملية لكسر كبرهم، والله أعلم متى ستتم هذه العملية، فمن المحتم أن كبر هؤلاء بدأ يتحطم الآن. إذ قد ظهر من بينهم معارضون لهم، ففي أمريكا أيضا تحدث الاحتجاجات، والحكومة تستخدم القوة لإنهاء الاحتجاج، ويمكن أن تنطفئ نيران الاحتجاج مؤقتا، إلا أن الجذوات ستشتعل من جديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب العقل للقوى الكبرى لتعدل، فهم لأنفسهم يكيلون بكيل وللآخرين بكيل آخر، وهذا الشيء بالذات سيتسبب في تمزق الأمم المتحدة أيضا. الأمر الثاني الذي أود أن أطلب منكم الدعاء لأجله هو صحتي، فقد كنت منذ فترة وعاني من مشكلة في صمام القلب، وكان الأطباء ينصحونني بإجراء جراحة، فكنت أؤخر الأمر، ولكن مؤخرا قال لي الأطباء إن الوضع قد تطور كثيرا ولم يبقى مجال للتأخير، فبحسب نصيحتهم قد خضعت للجراحة في الأيام الأخيرة، حيث قام الأطباء بتغيير صمام القلب ونجحت العملية بفضل الله، ولذلك لم أستطع حضور المسجد أيضا لبضعة أيام استجابة لتوصية الأطباء. والآن يقول الأطباء إن العملية كانت من الناحية الطبية ناجحة بفضل الله، فأرجو الدعاء أن أكون بصحة جيدة ما قدر لي سبحانه وتعالى من حياة.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر.